بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله، وبعد، فهذا بفضل الله ومنته المجلس العاشر من مجالس أصول الحديث التي نسأل الله عز وجل بمنته وكرمه أن يجعلها ويكتبها حجة لنا لا علينا يوم نلقاه. نحن منذ بداية هذه الدروس جرينا على تقسيم معين، فكان عندنا المبحث الأول وتحته مطلبان. مطلب الموضوع يفرض المنهج، ومطلب المبادئ العشرة. ثم انتقلنا إلى المبحث الثاني، نحن الآن في المبحث الثاني وتحته مطالب كثيرة. المبحث الثاني يشكل مسائل هذا الفن، مسائل هذا العلم. فدرسنا في المطلب الأول من المبحث الثاني انقسام الحديث بحسب أنواع المتن، ثم دخلنا الآن في المطلب الثاني وهو انقسام الحديث بحسب من ينسب إليه المتن. نعيد التذكير ببعض الأمور، يعني بناء على ما نصحني به بعض الإخوة لكي ترسخ المعلومات فقط. نحن قلنا عرفنا ما نسميه جنس الأجناس وهو الحديث. موضوعنا الأساسي في هذا العلم هو ما نطلق عليه اسم الحديث. قلنا أن الحديث هو سند ومتن، يعني هذا جنس الأجناس الحديث. الحديث، وقسمنا الحديث إلى ثلاثة أنواع: المرفوع، حديث مرفوع، حديث موقوف. وتحدثنا عن المرفوع والموقوف في اللقاء الماضي. بقيت نقطة، بقيت مسألة تحت الموقوف نتناوله الآن. وعندنا الحديث المقطوع كذلك. الحديث المرفوع قلنا هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، أليس كذلك؟ فإذن أولا نحن قسمنا الحديث إلى أنواع بحسب من نسب إليه هذا المتن، حسب من ننسب المتن إليه. ثم بعد ذلك كل حديث نستطيع أن نقسمه بحسب نوع هذا المنسوب. ما هو؟ هل هو قول؟ هل هو فعل؟ هل هو تقرير؟ هل هو صفة؟ فذكرنا هنا القولي، يعني حتى لا أكرر، حديث مرفوع قولي. الفعلي، حديث مرفوع فعلي. التقريري والوصف. فكانت هذه أنواع تحت نوع الحديث المرفوع الذي أصبح جنسا لهذه الأنواع. إن هذا الأصل، هذا الجنس تحته أنواع، ثم هذا النوع أصبح جنسا لما تحته. ثم قسمنا القولي إلى نوعين، أليس كذلك؟ من يعرف؟ شو أخ عبد الرحمن؟ القدسي وغير القدسي. القدسي، وقلنا أن من أسمائه الرباني الإلهي، وغير القدسي وهو الحديث القولي المرفوع المعروف. طيب، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الحديث الموقوف. والموقوف ماذا قلنا؟ بأنه هو ما أضيف إلى الصحابي من قول، فإذا هذا حديث موقوف قولي، أو فعل، حديث موقوف فعلي، أو تقرير، أليس كذلك؟ نعم. لا، ما هنا لا يعتنون بالصفة. فأما التقرير فقد اختلف فيه، أليس كذلك؟ وذكرنا وجه الخلاف فيه. قلنا بأنه لا يعقل ولا يتصور أن يفعل شيء بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو خلاف الحق، ولو من جهة من جهة فهم السامع أو الحاضر أو الشاهد له، ولا ينكره النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يتكلم بشأنه بيانا، هذا مستحيل لأنه هو المبلغ عن الله. لكن الصحابي ربما يسكت وهو يعرف أن ما فعل بحضرته خلاف الحق لأسباب كثيرة. يعني مثلا لما ذكرنا أن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرى أهل المياه، يعني القرى الصغيرة بين مكة والمدينة. بين مكة والمدينة عندنا قرى صغيرة، ليس كذلك؟ مكة مدينة كبيرة، المدينة مدينة كبيرة. في مكة تقام صلاة الجماعة، في المدينة تقام صلاة الجماعة. وعلي بن أبي طالب يقول لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع، يعني لا تصلى الجمعة إلا في مدينة عظيمة. ابن عمر كان يجد قرى صغيرة ويسمونها أهل المياه، يعني هناك بئر فيعيش عنده بعض البدو لوجود الماء، يعني عدد قليل، فكان يجدهم يجمعون يعني يصلون الجمعة ولا يعيب عليهم. طب هنا احتمالات كثيرة، هل ابن عمر حوى كل العلم؟ ربما يقول ربما لم ينكر ابن عمر لأن الأمر عنده غير متضح، أو لأن في الأمر مثلا أخبار متعارضة من بحسب فهمه، أو ربما لأنه لا يعرف في المسألة شيئا وسمع صحابيا يقرها ولم يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو لأن الأمر في مهلة النظر عنده ويبحث في الأمر ولم يقطع به بعد. يعني هناك احتمالات، أليس كذلك؟ أو كأن يكون الصحابي مثل عبد الله بن مسعود لما صلى عثمان في منى فأتم، والأصل أنه يقصر في منى، ما تكلم. الصحابي في بعض الأحيان قد لا يتكلم لأسباب معينة، ما هي؟ حتى لا يدخل الخلاف على المسلمين فيحصل بسبب زيغ وريب في القلوب. في بعض الأحيان قد يكون في بعض الأحيان الصحابي لا يتكلم لأنه الصحابي إذا تكلم ربما ينكر عليه ويحصل بسبب ذلك نزاع. لكن هل يتصور هذا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم ينكر ويأتي من يعارضه؟ لا، لأنه الخضوع لقول النبي صلى الله عليه وسلم ركن الإيمان، أما الخضوع لقول الصحابي ليس بركن الإيمان. وقول الصحابي حجة أو ليس بحجة ده أمر مختلف فيه، والجمهور على أنه ليس بحجة. ولذلك إذا تكلم ابن عمر ربما في حضرة الحجاج أو ربما في حضرة ملك من الملوك أو أمير من الأمراء مثلا ورد عليه، قد يحصل بسبب ذلك نزاع، قد يخاف الصحابي على نفسه. من أجل ذلك قالوا بأن هناك خلافا في قضية التقرير، وابن حجر جعل ذلك ضابطا، قال إذا تبين أنه ليس هناك أسباب تمنعه من الكلام فهذا يضاف إليه، فهذا التقرير يكون له حكم الوقف. ما معنى حكم الوقف؟ أي يمكن أن نضيف إلى الصحابي هذا التقرير، يمكن، هذا ما ذكره ابن حجر. لكن ينازع في هذا أيضا، قد ينازع البعض في هذا، يقول طيب ربما يكون سكوته لأنه جهل حكم المسألة، ليس سكوته فقط يعني له سبب واحد، السكوت له أسباب كثيرة. من أجل ذلك كثير من المحدثين في تعريفهم الموقوف ماذا يقولون؟ الموقوف هو الحديث الموقوف وما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل. ونبهنا على قضية مهمة، وهي قولنا حديث مرفوع حديث موقوف لا يعني أنه بالضرورة صحيح، قد يكون المرفوع موضوعا، قد يكون المرفوع ضعيفا. نحن الآن نتطلع إلى الحديث من حيث من نسب إليه المتن، لكن الحديث طريق، قد تكون هذا الطريق غير مستقيمة، قد يكون في الطريق ضعفاء، قد يكون في هذا الطريق مجاهيل، قد يكون في هذا الطريق انقطاع. فلذلك المرفوع تتناوله الأقسام الخمسة، وكذلك الموقوف تتناوله كل الأقسام، كل الأقسام التي من خلالها يحكم المحدثون على الحديث، صحيح، حسن، ضعيف، موضوع، إلى آخره. فإذا كل هذه الأقسام تتناول كل من الحديثين المرفوع والموقوف. طيب هذه نقطة أيضا انتهينا منها. الآن بقيت مسألة تحت الحديث الموقوف، ما هي هذه المسألة؟ الحديث الموقوف القولي، هذا الذي هو نوع من أنواع الحديث الموقوف، قد يكون له في بعض الأحيان حكم الرفع، يعني له حكم الرفع ليس له حكم الرفع. نحن نتحدث عن صحابي ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض الأحيان قد ينقل بألفاظ تفيد الرفع، وفي بعض الأحيان قد ينقل بألفاظ لا تفيد الرفع. هي مثلا حديث مالك عن أبي حازم بالدينار عن سهل بن سعد الساعدي قال، هكذا يقول الإمام مالك، قال: ساعتان تفتح لهما أبواب السماء، حضرة النداء إلى الصلاة والصف في سبيل الله. هذا من قول سهل بن سعد، لم يأتي على ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه، وذاك هذا موقوف عليه وقفنا به عليه، على سهل بن سعد الساعدي، أليس كذلك؟ لكن في بعض الأحيان مثلا نجد حديثا، مثل حديث أنس رضي الله تعالى عنه عند البخاري عن أنس قال: كنا نبكر إلى الجمعة ثم نقيل، كنا نبكر إلى الجمعة ثم نقيل. أو حديث مثلا أبو سعيد الخدري، حديث أبو سعيد الخدري عند البخاري: كنا نخرج صدقة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من أقط، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من تمر، كنا نخرج صدقة الفطر. ما الذي يقصده أبو سعيد؟ ولذلك هنا كنا نفعل، قالوا كنا نفعل، هي من الصيغ التي إذا اقترن بها الموقوف صار لها حكم الرفع، لأنه ما مقصود أبو سعيد لما يقول كنا نخرج صدقة الفطر؟ يعني زمن النبي عليه السلام، يعني النبي عليه السلام كان يعرف هذا الأمر، ما مقصوده أصلا؟ هو يبين الشرع، يبين حكم الشرع. كنا نبكر إلى الجمعة ثم نقيل. أو مثلا حديث الآخر عند البخاري، ما جاء أحد التابعين وسأل ابن عمر قال له: متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فرمه. ثم أعاد عليه المسألة فقال له: كنا، أنه عرف ماذا يقصد، عرف أنه متى أرمي الجمار، متى كنتم ترمون الجمار أيام النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، كنا نتحين، كنا نخرج صدقة الفطر، كنا نبكر. كل هذه الصيغة كلها يمكن أن نشير إليها بصيغة موحدة تندرج تحتها كل هذه الصيغ، وهي كنا نفعل، كنا نفعل. فالحديث الموقوف القولي إذا جاءت فيه هذه الصيغة كنا نفعل، قالوا هذه لها حكم الرفع، هذه لها حكم الرفع. لكن تفضل شيخ عمر. تمام، لن نأتي، سنأتي، هناك عدة أنواع أصلا. لا في عدة أنواع، تفضل يا شيخ. لا، ما هو هذا من قوله، هو يقول كنا نفعل، كنا نقول، كنا نرى، هذا هو المتن، متن قولي ليس متن فعلي. يعني لم يقل ليس، متى يكون فعليا؟ حين يتحدث التابعي عن فعل من أفعال الصحابي، أما هو الصحابي هو الذي يتحدث عن فعلهم زمان النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا كذا قول. هذا سؤال مهم. طيب، كنا نفعل. الخطيب صاحب الكفاية وابن عبد البر، خطيب وابن عبد البر، يعني هذان الرجلان دائما سيمران معنا. لماذا؟ لأنهما أعلام هذا الفن، من أعلام هذا الفن من المتقدمين. الخطيب وابن عبد البر ماذا قالوا؟ قالوا: لابد، وحد دقة أهل العلم، قالوا: لابد أن تضاف هذه الصيغة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إذا ما أضيفت ليس لها حكم الرفع. لا، بدي أقول كنا مثلا عندك حديث أنس: كنا نبكر إلى الجمعة ثم نقيل، هذا ليس له حكم الرفع عند الخطيب وابن عبد البر. ممكن صحابي معمر، صحابي عاش بعد النبي عليه الصلاة والسلام مثلا أعواما عديدة، ولذلك مثلا مثل حديث سهل بن سعد عند البخاري ماذا يقول؟ يقول كنا لا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف اختلف عن حديث أنس، هنا أضاف كنا إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يأخذ حكم الرفع عن الخطيب وعند ابن عبد البر. لاحظنا الفرق، كنا نفعل، ربما الصحابي عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم أزمنة معينة، فربما هو يتحدث عن زمان من الأزمنة بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم. والنووي دقيق في دقة أهل العلم أيها الأخوة، نحن نأخذ هذه الدروس لنقف عند هذه الفوائد، نقف عند هذه الدلالات. النووي نسب هذا إلى الجمهور، قال جمهور المحدثين أن كنا نفعل إذا ما كان إذا لم تكن مقيدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس له حكم الرفع، ومع ذلك ورجح خلافه. النووي رجح خلاف هذا، قال له حكم الرفع حتى ولم لم نقيده بزمن النبي عليه السلام. والعراقي صاحب الألفية رجحك أيضا رجح أنه كذلك له حكم الرفع حتى من غير هذا القيد. علماؤنا كان عندهم دقة، يتقصون يأتون بجميع الأقوال حتى الغف السمين منها. فماذا يظن بعض الجهلة الذين أتون بعد ذلك بأعصر عديدة يفتحون الكتب ويقرؤونها من غير تأصيل علمي، يقول هذه المسألة ليس فيها إجماع، لأن هناك أقوال ذكرها أئمة، وهو لا يعرف أنه في بعض الأحيان الإجماع ينعقد بعد الاختلاف في زمن معين، في لحظة زمنية معينة ينعقد الإجماع يصير ما اختلف فيه قطعيا. فهو ماذا يظن؟ كيف تقولون لنا أن هناك إجماعا وهذا الإمام الذي تنقلون عنه الإجماع هو الذي يقول أن في المسألة خلافا؟ طيب هو هذا الإمام مجنون يعني؟ ولا أنت الذي لم تفهم؟ الحقيقة أنك أنت الذي لم تفهم، لأن هذا الإمام لما ذكر الخلاف ذكره في زمن معين، ثم أقام الدليل على أن الإجماع حدث بعد هذا الزمان في لحظة زمنية معينة. إذا لم نقل بحجية الإجماع فكأننا نقول أن حجة الله لم تقم في هذه اللحظة الزمنية. والإجماع ينقل الظني إلى مرتبة القطع، الإجماع ينقل الظني إلى مرتبة القطع واليقين. وعلى فكرة نحن الآن لو فهم كثير من المسلمين دلالة الإجماع وحجية الإجماع وهذا الأصل العظيم لحسمت كثير من المسائل التي يكثر الجدل فيها. اليوم تسمعون مثلا من يجادل في الحجاب، وتسمعون من يجادل في الخمر، بكل بساطة لولا أن بعض المسلمين للأسف الشديد ظنوا أنهم يدافعون عن الكتاب والسنة فأسقطوا هذا الدليل الشرعي، هم الذين فتحوا علينا هذه الأبواب. بعض الجهلة للأسف الشديد الذين أسقطوا دلالة الإجماع هم الذين فتحوا عليهم هذه الأبواب. يا أخي الخمر لما أنت كل هذه القرون إجماع العلماء إجماع المجتهدين زمانا بعد زمان على حرمتها، يعني هذه انتقلت إلى مرتبة القطع. يعني لسنا بحاجة أصلا لنناقش في دلالات الآيات القرآنية على تحريم الخمر، لسنا بحاجة إلى هذا الأمر. في الحجاب لسنا بحاجة إلى أن نناقش دلالات الآيات القرآنية على وجوب الحجاب، لأن الإجماع نقلها إلى مرتبة القطع. من أراد أن يجتهد فليجتهد في المسائل غير المجمع عليها. ونحن اليوم في عصر جديد وهناك نوازل جديدة، وجهوا أفهامكم إلى من لم ينعقد عليه الإجماع. طبعا مثل هؤلاء الأشخاص طبعا بلا شك. فعلى كل حال لاحظوا ماذا قال النووي، قال الجمهور على أن كنا نفعل لا يصير لها حكم الرفع حتى نقيدها، لابد من تقييدها. فإذا في عندنا قولين، تقييدها بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن نقيدها بعهد النبي صلى الله عليه وسلم. النووي وعندك العراقي وعندك فخر الدين الرازي صاحب التفسير المعروف والحاكم يقولون أنه منطقيا الصحابي حين يقول لنا كنا نفعل ماذا يريد؟ هو يريد أن يبين الشرع. الصحابي ليس مؤرخا، لا يحدثنا عن ذكرياته فيما بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي تلميذ المصطفى، قضيته الشرع، هدفه بيان الشرع. فلما يقول كنا نفعل فمنطقيا هو يبين لنا حكم الشرع. ترى حجة قوية مع أنها خلاف قول الجمهور. على كل حال المسألة فيها قولين، قول النووي والعراقي وفخر الدين الرازي والحاكم، هؤلاء أئمة أعلام ومعهم أيضا بعض العلماء، وعندنا قول الجمهور. في عندنا قول الجمهور وعندنا قول النووي والعراقي والرازي. الرازي مش أبو حاتم، فخر الدين الرازي صاحب التفسير، والحاكم، كل هؤلاء على أن كنا نفعل لها حكم الرفع حتى ولو لم تقيد بإضافة الصيغة إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذه الصيغة الأولى. الصيغة الثانية، كنا نؤمر أو أمرنا. كنا نؤمر، نذكر بعض الأمثلة، مثلا حديث أسماء عند الإمام البخاري، كنا نؤمر بالعتاقة عند الخسوف، يعني بالعتاق يعني عند الخسوف، كنا نؤمر بالعتاقة عند الخسوف. الأخ بليغ ذكر كلاما وجيها، ذكر كلاما وجيها أنه كنا نؤمر، يعني من الآمر؟ طيب ماشي، طب الصحابة تأمر عليهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أمر. لاحظت من أين حصل خلاف؟ حصل فيها خلاف كذلك، فيها قولان. ولذلك عندنا مثلا أبو الحسن الكرخي وأبو بكر الإسماعيلي ماذا قالوا؟ قالوا لابد أن تقيد كنا نؤمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نؤمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا نحسم الخلاف في هذه المسألة، ولا يكون هناك ريب في أن هذا الحديث القولي الموقوف له حكم الرفع. هلأ داود الظاهري وبعض المتكلمين ماذا قالوا؟ قالوا حتى ولو، حتى ولو أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس له حكم الرفع. السبب، وجرى على ذلك بعض الحنابلة، بعض الحنابلة جروا على ذلك، على مسألة التعليل. مثلا في عندك حديث المطالع، حديث المطالع لما أحد التابعين أرسلت أم الفضل إلى معاوية رضي الله عنه، فرجع إلى المدينة. لما دخل المدينة، دخل المدينة في آخر رمضان، فسأله ابن عباس، والحديث عند الإمام مسلم، قال له متى رأيتم الهلال؟ فقال له رأيناه يوم الجمعة رحمك الله. فقال ابن عباس أما نحن فرأيناه يوم السبت، فلا نزال نصوم حتى نرى الهلال، حتى نرى الهلال أو نكمل 30. قال له ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ ماذا قال ابن عباس؟ قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا أمرنا، هكذا أمرنا. ماذا قال الحنابلة؟ لأن الحنابلة لا يقولون باختلاف المطالع، قالوا هكذا أمرنا تحتمل وجهين. الوجه الأول أن عند ابن عباس حديثا في المطالع خاصة، ووجها آخر أن هذا هو فهم ابن عباس من النصوص العامة، فهم ابن عباس من النصوص العامة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقالوا في المسألة وجهان، الوجه الأول إما أن عند ابن عباس حديثا في المطالع، وإما عند ابن عباس، وإما أن ابن عباس إنما يخبرنا عن فهمه. أنا بشخصين. ولذلك داود الظاهري ماذا قال؟ وبعض المتكلمين وبعض العلماء لما أقول متكلمين يعني مدرسة المتكلمين يعني مدرسة معروفة في أصول الفقه وأسسها الإمام الشافعي، طيب هو اللي فتحها يعني. فعندهم وجه، قالوا يا أخي ممكن يكون هذا فهم الصحابي، ممكن هذا فهم الصحابي. أنت في بعض الأحيان ألا تقول مثلا، ربما تقول لأخيك والله أمرنا الوالد بكذا، ويكون هو ما فهمته من الوالد، يكون فهمك ليس ما سمعته باللفظ. ولذلك عندهم الظاهر قال الأمر لا يلزمنا في مثل هذه الأحاديث حتى يصرح الصحابي بلفظ المصطفى صلى الله عليه وسلم، فالأمر لا يلزمنا حتى يكون من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون بصيغة كنا نؤمر. هذا رأيهم، والحنابلة كما وجدنا جروا على مثل هذا التحليل في حديث المطالع، قالوا هكذا أمرنا. أخي يحتمل أنه عنده حديث في المطالع، ويحتمل أنه هذا فهمه من الأحاديث العامة ولا يلزمنا، لأنه قول الصحابة ليس بحجة إلا إذا كان هناك إجماع. ولذلك كنا نؤمر عند بعض العلماء ليس لها حكم الرفع، لكن عند الجمهور لها حكم الرفع. هنا الجمهور على أن لها حكم الرفع، يعني هنا الجمهور ليس لها حكم الرفع إلا إذا قيد. أما هنا حتى لو لم تقيد ليس لها حكم الرفع، حتى لو لم تقيد. هلا في بعض العلماء قالوا إذا قيدت، حتى يعني في ثلاث أقوال. نعم هنا الجمهور لا حكم رفع حتى لو لم تقيد، يعني إذا ما قيد. هناك العكس تماما، لكن هنا عندنا ثلاث أقوال. عندنا قول إذا قيدت، وقول أبو الحسن الكرخي وأبو بكر الإسماعيلي، وعندنا قول إذا لم تقيد حتى لو لم تقيد لا حكم رفع، وعندنا قول حتى لو قيدت أو لم تقيد ليس لها حكم الرفع. بكل الأحوال لا يكون الأمر ملزما لنا بهذه الصيغة، كنا نؤمر ليست ملزمة لنا. طبعا هناك أمثلة كثيرة على هذا الأمر، أمثلة كثيرة في السنة، مثلا كنا نؤمر بالعتاقة عند الخسوف، حديث أم عطية الذي يحفظه الجميع، حديث أم عطية كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد، حديث الإمام البخاري كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها، حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم ويرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. يدعون، مع أنه نحن نتحدث عن النساء، البعض استشكل مثل هذه الأمور، لكن طبعا بعض الجهلة يقول كيف نقول أنه هنا النساء نقول يدعون، كيف نقول يرجون؟ وفي القرآن بعض قال أنه هذا يعني طعن، يعني بعض الجهلة طبعا. في القرآن مثلا قول الله عز وجل مثلا والقواعد من النساء التي لا يرجون والتي لا يرجون، طب النساء يرجون والرجال يرجون، أن الذين لا يرجون لقاءنا، طب الرجال يرجون، النساء ماذا نقول؟ يرجون. لماذا؟ لكن ما الفرق بينهما؟ صحيح، هذا هو الفرق. الفرق هنا أن الواو، هنا الواو فاعل، أما الفاعل هنا النون، نون النسوة. يعني الأصل أنت عندك الفعل المضارع إذا أردنا أن نضيف إليه نون النسوة ماذا يصير؟ مبنيا على السكون، يعني أصل يرجون في النسبة للنساء. إذا أنت تأتي إجمالا في مثل المسائل يمكن تأتي بفعل قياسي، مثلا يضرب زائد نون النسوة تصير يضرب، تسكن يضربنا. طيب يرجو، عم نحكي عن النساء، زائد نون النسوة ماذا نفعل؟ يرجو ساكن نسك. أما هناك فالأمر مختلف، يصير هذه وهنا هو الفاعل. طيب يدعونا نفس الكلام، ليس كذلك؟ طيب فيكن، يكن ماذا نقول فيكن؟ فيكن خلف الناس، يكن أصلها يكون، يكون زد أضفنا إليها نون النسوة ماذا نفعل؟ قلنا يكون نسكنها ثم بعد ذلك نون النسوة، عندنا ساكنان نحذف الواو هنا، ماذا نفعل بعد ذلك؟ ندمج بينهما تصير نون مشددة يكن. هذا فقط للتنبيه، لأنه لو لم أنا أسمع بهذا في النت ما نبهت عليه. تفضل. لا هذا موضوع، هذا نفس الشيء، ما هو حتى نحسم هذا الموضوع، القواعد العربية من أين أخذت؟ أخذت قاعدة من القرآن، هذا أفضل جواب. نحن فقط نبهنا تفصيلا، لكن هناك كثير حتى الذي ذكرته وغير ذلك يعترضون مثل هذه الأمور، لكن نحن جواب الحاسم والقاطع نقول أصلا القواعد العربية من أين أخذت؟ من القرآن. ولذلك إذا تعارضت القاعدة العربية مع القرآن ماذا نقدم؟ نقدم القرآن قولا واحدا. المشكل في القاعدة ليس مشكل في القرآن، القاعدة أخذت من القرآن، يعني المشكل في من قعد هذا إذا وجد أصلا، هو لا يوجد لكن إذا وجد. طيب، فإذا هذا أيضا له حكم الرفع بشروط، له حكم الرفع بشروط. أيضا من القرائن التي إذا اقترنت بالحديث الموقوف القولي فصار له حكم الرفع. تفضل يا أخ عمر. صحيح. بينما كنا نؤمر لها حكم الرفع عند الجمهور حتى لو لم تقيد، عند الجمهور لها حكم الرفع مطلقا. طيب، من القرائن أيضا التي تجعل الموقوف القولي له حكم الرفع أيضا هي الأحاديث التي هي عبارة عن فتاوى تدخل فيها المقادير الشرعية، تدخل فيها المقادير الشرعية. يعني مثلا قول بعض الصحابة إذا تزوج البكرة على الثيب أقام عندها سبعا، هذا في الصحيح قول أنس. طيب هذا من أين يأتي؟ من أين سيأتي به أنس؟ من خيالاته، من استنباطاته، من أين يستنبط؟ هو حددها بمقدار معين، ولذلك هذا له حكم الرفع. مثلا الإمام قال بلغني أن ابن عباس كان يقصر في مثل ما بين مكة وجدة ومكة والطائف ومكة وعسفان، قال وتلك أربعة برد وذلك أحب ما يقصر إلي فيه الصلاة. أربعة برد، من أين أتى ابن عباس بالأربعة برد؟ هذا لا يقال بالرأي، هذا له حكم الرفع. لما سئلت مساء أم سلمة ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب عند أبي داود، قالت في الخمار وفي الدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها. يعني ماذا أفتت؟ بأنه في الصلاة لابد أن تغطى قدم المرأة. طب من أين تأتيه بهذا؟ هذا لا يقال بالرأي، هذا لابد أن تكون قد سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام. لما قال ابن مثلا عمر الخطاب من أحيا أرضا ميتة، في البخاري من أحيا أرضا ميتة فهي له، طب من أين له هذا؟ هذا حكم فقهي، من أين له ذلك؟ يملكه بشيء، يعني هو يعني هذا حديث يبين سببا من أسباب التمليك. طب كيف لعمر أن يبين أن يقول مثل هذا الكلام باجتهاده الشخصي؟ فضل يا أخ عمر، من أين يفهم هذا؟ ما في المقادير، ما في أحاديث فيها مقادير بهذه الطريقة. لك حديث ما في، عندك مثلا حديث ابن مسعود عند البخاري من اشترى شاة محفلة يعني ضرعها ممتلئ فردها، اشترى شاة من السوق ضرعها ممتلئ ثم بعد ذلك بدا له أنه فيها عيبا، قال فليرد معها صاعا، إنه يكون قد حلبها فليرد معها صاعا. طب من أين ذلك؟ هو الأصل القاعدة المتقررة إنه الضمان في القيمة بالقيمة وفي المثليات بالمثليات. طب من أين جاء ابن مسعود لهذا؟ قال إذا أنت حلبت هذا الضرع ترد بدلا منه صاعا، هذا ليس من عنده، كذا يكون له حكم الرفع على الفور. فإذا من الصيغ كذلك ما من الصيغ ما داخلته المقادير الشرعية، المقادير الشرعية تجعل الموقوف القولي يصير له حكم الرفع فورا. أيضا من الصيغ كذلك حديث الصحابي في أمر غيبي، حديث مثلا إذا جاء الصحابي قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين، فهذا من أين له أن يقول مثل هذا الكلام؟ يعني هو يعني يعرف بالغيب؟ هذا سمعه من النبي عليه السلام، إلا هنا في قيد إذا عرف أن الصحابي ينظر في الإسرائيليات، وهذا قليل في الصحابة، مثل عبد الله بن عمرو وعبد الله بن سلام، مثل عبد الله بن عمرو وعبد الله بن سلام، هنا لابد أن نتبين، لأن هؤلاء عرفوا بالنظر في الإسرائيليات دقة أهل العلم. وربما عبد الله بن عمر ما ذكره سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بما أنه معروف أنه ينظر في الإسرائيليات قالوا لا. هناك احتمال أن كلامه ليس من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذلك لا نقبله، لا نقول أن قوله له حكم الرفع. دقة عند أهل العلم عجيبة. نعم ابن عمر، عبد الله بن عمرو، لا عبد الله بن عمرو مش ابن عمر، إذا تقصد عبد الله بن عمرو بن العاص مش عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر ما كان معروفا بالنظر في الإسرائيليات، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن سلام وغيره ذكروا أهل العلم جاء إليه. طيب هذا من الصيغ أو من القرائن. أيضا من القرائن تفسير الصحابي المتعلق بأسباب النزول. هلأ الحاكم ذكر أنه أي تفسير للصحابي له حكم الرفع، قال لأن الصحابة سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم تشديده في مسألة تفسير القرآن بالرأي، فلذلك أي تفسير بدأ أن يكون له حكم الرفع. لكن ابن الصلاح تعقبه وأهل العلم تعقبوه، فقالوا عدوا مرفوع عدوا كلام أو تفسير الصحابي مرفوعا محمول على الأسباب، يعني إذا كان تفسيره يتعلق بأسباب النزول له حكم الرفع، له أحكام حكم الرفع، وإلا الصحابي ممكن يتحدث في الآية باجتهاده، يعني هو ضابط لكل يعني أدوات الاجتهاد عنده، يمكن يتكلم في الآية بشيء لم يسمعه من النبي عليه السلام، ولذلك لا يكون له حكم الرفع إلا إذا كان يتعلق بأسباب النزول. ماذا؟ لأنه حين يتعلق بأسباب النزول صار النبي صلى الله عليه وسلم طرفا، وإذلك صار له حكم الرفع. هلا في بعض الأحيان قد يأتي في سبب النزول تعارض أو اختلاف يظنه البعض أنه تضاد، لكن إما أن يكون من قبيل تعدد الأسباب والمنزل واحد، يعني مثلا مثل آية اللعان نزلت في لعدة أسباب، نزلت في عويمر ونزلت في الهلال بن أمية، نزلت في عدة، يعني ممكن القرآن أحيانا ينزل والأسباب متعددة، الأسباب متعددة. وفي بعض الأحيان ينزل القرآن والأسباب متعددة والتنزل متعدد، يعني مثلا يسألونك عن الروح نزلت في الكهف في الإسراء، ما هي الآية موجودة في الكهف في الإسراء، ما هي ما نزلت يسألونك عن الروح كل هذا براجع المسألة، لكن هذه ما أذكر يضربونها. على كل هناك نوع يتعدد فيه، أو لحظة شوي، هو هي نزلت ما نزلت مرتين ها، ويسألونك عن الروح. طيب السؤال اليهود أنه هو ممكن ربما يكون من هذا الباب. لا عدة أسباب، لأنه في مكة سألوا اليهود أنهم يريدون أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أمرا من أجل تعجيزه. هلأ في المدينة اليهود هم من سأله، على كل حال نراجع في المسألة هذه المسألة. طيب فإذا على كل الأحوال تفسير الصحابي المتعلق بأسباب النزول والذي له حكم الرفع دون غيره على ما قاله المحققون. أيضا من الصيغ التي إذا اقترنت بالموقوف القولي صار له حكم الرفع هي ما زاد فيه التابعي لما يروي عن الصحابي ألفاظا معينة من مثل رواية أو ينميه أو يبلغ به أو يأثره أو يرويه. هل نقول رواية؟ ما المقصود رواية؟ يعني عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رواية قال خمس من الفطرة الختام الاستحداد والآخرين. لما يقول رواية مقصود هنا أنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. لما يقول يأثره ما معنى ذلك؟ يعني يأثره عن من يأثره؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام. عن من سيأثر أبو هريرة؟ أو يبلغ به، من سيبلغ به؟ النبي عليه الصلاة والسلام. أو ينميه، ينميه إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فكل هذه بالاتفاق لها حكم الرفع، بالاتفاق. ما زاد فيه من روى عن الصحابي لفظا من مثل رواية بعد ذكر الصحابي، يعني رواية أو ينميه أو يبلغ به أو يرويه أو يأثره، هكذا يرويه عن أبي هريرة يرويه. وما لو قال يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام انتهى الأمر الإشكال، لكن إذا قال يرويه وسكت قالوا هذا يروي عن من؟ لابد أن يكون يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك يكون يصير له حكم الرفع مباشرة. فإذا رواية يرويه يأثره ينميه يبلغ به يرفعه، خلاص الأمر صار واضح جلي لك. لكن الخلاف وقع والنزاع وقع أو الشبهة تقع في ألفاظ مثل ينميه، لكن جلاء العلم قالوا ينميه كيف يعني؟ ما معنى ينميه؟ ما معنى يأثره؟ عن من سيأثره؟ بهذا المعنى. أما مرفوع خلاص واضحة، لأنه في بعض كمان الصيغ من يأتي للصحابي يقول من السنة كذا، من السنة مع قصده هذا مرفوع حكما بالاتفاق، ما مقصوده من السنة؟ ويتحدث عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لفظ السنة عند الصحابة المقصود به المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا مبحث مهم ويذكره أهل العلم حين يتعرضون للمرفوع. طيب، هل هناك سؤال حول هذا المبحث؟ الأمر واضح إن شاء الله. طيب، ننتقل الآن إلى المقطوع. عندنا المقطوع الآن، المقطوع ماذا يقول؟ العراقي يقول وسمي بالمقطوع قول التابعي وفعله قول التابع. فإذا المقطوع هو ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل. هنا لا نحتفي بالتقريع على الإطلاق، لا يهمنا التقرير هنا. فإذا هنا وسمي بالمقطوع قول التابعي وفعله. فإذا التابعي المقطوع هو الحديث، هو كل ما أضيف إلى التابعي المقطوع، كل ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل. من قول أو فعل مثلا البخاري لما يأتي مثلا في بعض معلقاته مثلا يقول الشعبي لا تجوز شهادة أهل الملل بعضهم على بعض، هذا مقطوع قولي، مقطوع قولي، أليس كذلك؟ لأنه هو من قول الشعبي لا تجوز شهادة أهل الملل بعضهم على بعض. طيب، لما نأتي مثلا حديث آخر مثلا، مثلا يقول الشعبي السمع شهادة، يذكر البخاري، ثم يقول يأتي بمقطوع آخر معلق صحيح، يعني هو صحيح عن الحسن، ماذا يقول؟ يقول لم يشهدوني على شيء ولكني سمعت كذا وكذا. طبعا في مسألة الشهادة، يعني الأول قال الشعبي السمع شهادة، إذا سمع لي شهادة. أما الحسن كان كلامه أدق، قال يقول، لأنه يحتمل أنه حضر لكن بغير إذنهم أو شهد بغير معرفتهم، فيقول لم يشهدوني هم على شيء ولكني سمعت كذا وكذا. فهذا كله من باب المقطوع القولي. من باب المقطوع الفعلي مثلا، مثل كان الأسود بن يزيد النخعي، يعني هذا عند البخاري كمان، إذا فاتته الجماعة صلى في مسجد آخر، هذا مقطوع فعلي من فعل التابعي، من فعل التابعي. والأمثلة كثيرة جدا، مثلا سعيد بن مسيب دخل مرة على ابنته مثلا فسألته، أنه يقول الله عز وجل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. طب عرفنا ما أعد الله لنا أو ما مراد الله عز وجل من الحسنات في الآخرة؟ طب ما المقصود بالحسنة في الدنيا؟ فقال لها الرجل الصالح للمرأة الصالحة: هذا مقطوع قولي، والمقطوعات والموقوفات موجودة كثيرة في كتب التي تحتفي بالآثار، يعني يمكن يجدها الإنسان في مثل هذه الكتب. طيب، فإذا وسمي بالمقطوع قول التابعي وفعله، فإذا المقطوع مضيف إلى التابعي من قول أو فعل. التابعي هو الذي جاء بعد الصحابي، الذي سمع من الصحابي. وقد رأى للشافعي، من المقصود بقد رأى في قول العراقي؟ وقد رأى يقصد ابن الصلاح، يقصد ابن الصلاح. وقد رأى للشافعي تعبيره به عن المنقطع، يعني ابن الصلاح هو يذكر، يعني الآن يذكر العراقي الأقوال في هذا، هذا الصلاح الجمهور، لكن يقول وقد رأى للشافعي تعبيره به عن المنقطع، يعني الشافعي لا يميز بين في كلامه بين المقطوع والمنقطع. نحن نعرف، سبق ذكرنا أنه أي علم يمر بثلاثة مراحل، بثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة إرهاصات ما قبل التدوين، الأسباب الداعية للتدوين. المرحلة الثانية مرحلة أول ظهور الاصطلاحات وأول بداية التدوين. الإمام الشافعي هو الذي افتتح التدوين في هذه العلوم، ولذلك نحن نعتني بأي شيء؟ نحن نعتني بالمرحلة الثالثة، مرحلة استقرار المصطلح، استقرار المصطلح واستقرار التدوين. استقر المصطلح فيما أضيف إلى التابعين من قول أفعال على أن يسمى بالمقطوع لا المنقطع. المنقطع يعبر به عن نوع آخر من الحديث. نحن الآن نبحث في نوع، نبحث في الحديث بحسب من نسب إليه المتن. لاحقا نحن نعرف الحديث سند ومتن، لاحقا سنبحث في أنواع الحديث بحسب حالة السند، بحسب أحوال السند. المنقطع هو قسم من أقسام الحديث بحسب أحوال السند. المنقطع المقصود به الطريق، هل هي متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم فيها انقطاع؟ ولذلك سنجد لاحقا أنه هي ما سقط من أسناده راو أو أكثر لا على التوالي من وسط السند، هذا لاحقا إن شاء الله نتعرض إليه. لكن المقطوع غير المنقطع، واضح؟ المقطوع شيء، المقطوع هو نوع من أنواع الحديث بحسب من ينسب إليه المتن. هذه اصطلاحات، هذه لغة معينة يجب أن نضبطها وأن نفهمها، وبعد ذلك تصير الأمور سهلة. ماذا يقول؟ قلت: من القائل هنا؟ العراقي، وعكسه اصطلاح البردعي، إمام ذا الأئمة. يقصد العراقي هنا أنه استقر المصطلح على أن المقطوع غير المنقطع. هل بعض ماذا قال؟ قالوا إذا لا نستطيع أن نقول مقطوع متصل، هل نستطيع أن نقول مقطوع متصل؟ شو أخ مجد، فينا نقول مقطوع متصل؟ لا، المقطوع هل كنا نعرفه؟ المقطوع ما أضيف إلى التابع من قول أو فعل، ممكن يكون متصل، ممكن يكون منقطع، صح الكلام ولا لا؟ منقطع للسند المقطوع. بعضهم قال هناك تنافر لفظي، بعضهم قال تناقض. كيف نقول مقطوع متصل؟ مقطوع متصل، كيف نقول مقطوع متصل؟ قالوا هذا تناقض. هل هناك تناقض؟ نعم، صحيح صحيح. فالجهة منفكة، الجهة منفكة كما ذكر الشيخ، يعني في الجهة منفكة. نحن ذكرنا أنه في موضوع التناقض لابد من اتحاد الجهات الثمانية، إحدى هذه الجهات الإضافة. فنقول الرد على هؤلاء مقطوع بالإضافة إلى آخر السند، إلى من ينسب إليه المتن، ومتصل بالإضافة إلى حالة السند. فاختلفت الجهة، الجهة منفكة، وهذه إحدى الجهات الثمانية سبق ذكرنا وتحدثنا عنها وشرحناها. فلذلك ليس هناك تناقض، ليس هناك تنافر. هل بعض كرهها من باب اللفظ، لكن قالوا ماذا قالوا؟ قالوا إذا كنت أمام العامة لا تقول مقطوع متصل، حتى لا يقول ما هذه هؤلاء العلماء، يعني لا أقول في مجانين، كيف يقول مقطوع متصل؟ لكن يتحدث مثل هذا في مجلس خاصة فقط من باب أنه يحدث الناس على قدر عقولهم، أما يعني لأن هناك تنافر لفظي، أما ليس هناك تنافر حقيقي، مجرد تنافر لفظي. أما الجهة مفكة ليس هناك تعارض، ليس هناك يعني تناقض. فإذا كل هذه الأنواع تجري عليها الأحكام، أحكام يعني ممكن يكون الحديث المرفوع أو الموقوف أو المقطوع ممكن أن يكون صحيحا، ممكن أن يكون حسنا، ممكن أن يكون ضعيفا، ممكن أن يكون موضوعا، أليس كذلك؟ تجري عليه كل هذه الأقسام الحديث. مقطوع، مقطوع يعني أصدر للتابع متصل لسان طبعا مثل ما شرح. بس نبه أنه هذا الكلام لا يقال أمام العامة حتى لا يتهم أهل العلم بالجنون، لأنه ممكن يسمعه أحدهم من لم يضبط مثل هذه المعارف فيظن أن هؤلاء يتكلمون بالهذيان. المسألة دقيقة لابد أن تذكر في مجلس خاص يعني. طيب، هذا تمام الكلام على أنواع الحديث بحسب من ينسب إليه المتن. طبعا المبحث القادم نحن ندخل فيه الآن لكن نشير إليه، المطلب القادم مطلب خطير جدا. سندخل نحن الآن، قلنا أنه الحديث ما هو؟ سند، لاحظوا يا أخوي، سند زائد متن. وقلنا أن السند ما هو؟ رواة زائد أدوات رواية. رواة زائد أدوات رواية. طيب أنا لما أريد أن أتناول الآن، أنا فرغت من أنواع الحديث بحسب المتن، وفرغت من أنواع الحديث بحسب من ينسب إليه المتن، فبالآن بدي سوف أدخل بأي شيء بأنواع الحديث بحسب حالة السند. طب قبل أن أبحث حالة السند، لابد أن أحدد المحددات التي تتعلق بحالة السند، التي تؤثر في حالة السند. ما الذي يحدد في حالة السند؟ أقسامه، مكوناته. ما هي مكوناته؟ رواة وأدوات رواية. ولذلك أنا أدوات الرواية ما الذي يهمني منها؟ ما يدل على الاتصال وما لا يدل على الاتصال، هذا الذي يهمني منها. الرواة ما الذي يهمني منهم؟ من تقبل روايته ومن لا تقبل روايته، بكل بساطة. وسنبدأ بمبحث الرواة، والرواة سنقسمهم إلى طبقات. أول طبقة، طبقة تلاميذ المصطفى صلى الله عليه وسلم، الصحابة الكرام. وتحت هذا المطلب المهم سنتحدث عن تعريف الصحابي، ونتحدث عن عدالة الصحابة، ونتحدث عن معرفة الصحابة. ثلاث مسائل عندنا، ثلاث مسائل. المسألة الأولى، كيف نعرف الصحابة، ونذكر حقيقة ما يزعم هنا من الخلاف وغيره في قضية تعريف الصحابة، ونتحدث عن عدالة الصحابة، ونتطرق لشبه تطرق إليها الكثير اليوم في النت تتعلق بعدد الصحابة، ونبرهن بالمنقول والمعقول والإجماع والاختبار العملي أن الصحابة كلهم عدول، لا ضرورة للبحث عن حالتهم في الأحاديث. ثم بعد ذلك ندخل في مبحث معرفة الصحابة، كيف نعرف الصحابي، في ثلاث مسائل خطيرة ومهمة جدا، بل هي تكاد تكون أهم مباحث هذا الفن في هذه الأعصر. فإن شاء الله نفتتح الكلام على الرواة في اللقاء المقبل بمشيئة الله تعالى. الآن إذا كان بعض الإخوة عندهم أسئلة وألا نرفع الجلسة، حالة من الإخوة عنده شيء فضل يا أخ عبد. طبعا هذا مرفوع، هذا مرفوع صار، هذا مرفوع، هذا مو مقطوع، يعني الإسناد تابعناه إلى النبي عليه السلام، ولذلك ليس مقطوعا. لا، لأنه هو مر، لأنه مر بأبي هريرة، لأنه مر بأبي هريرة، وأبو هريرة مر بالنبي عليه السلام، فهو غير مقطوع. هذا وصلنا فيه الطريق إلى النبي عليه السلام. على سمع عن أبو هريرة، مو عادة يسمع من أبي هريرة، هو الأصل هذا، أنت الأصل أن تسمع من أبيك عن جدك، أو عن مثلا نفتر جدك، من لم تدركه يعني، ليس الأصل أن تسمع أنت عن والد جدك، وإنما أن يسمع والدك عن جده، أي والد جدك، هذا الأصل، لأنك لم تدركه. في أسئلة أخرى؟ أرجو أن لا يخجل أحد ويسأل في أي يعني مجال من المجالات التي نشرحها، لأنه فهم مثل هذه الأمور أساسي ويبنى عليه فيما يأتي من مطالب إن شاء الله. تفضل. شروط شروط رواة ما ذكرنا هذا مبحث أساسي ووحده لحاله ما تطرقنا له لا 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 ما أشرنا إلى إشارات خفيفة طبعا الموضوع الشروط الحديث اسمه رواية الحديث بالمعنى هذا مبحث في علم الحديث نأتي إليه إن شاء الله لا تستعجلوا الآن يهمني أن تضبطوا هذه المصطلحات لأنه جاءني لأنه بعض الإخوة قالوا لي أنه أنا في بعض الأحيان أستعجل في الشرح ولذلك أرجو من الإخوة إذا كان عندهم أي استيضاح أن يوقفوني خلال الشرح لكي نضبط إن شاء الله يعني أنا أريد من الإخوة أن ينبهوني إذا أنا استعجلت فتنبيهكم بالنسبة لي مهم جدا وأساسي وواجبي أن أقف عنده لأن الغاية هو أن نفهم مثل هذه المصطلحات وأن نضبطها ونعقلها على صورة دقيقة لا ليس المقصود أن يعني تمر المحاضرة وأن يمر شرح المطلب أو تمر شرح المباحث والمسائل ثم بعد ذلك لا يوجد إلا القليل ممن فهم ما شرحناه طيب نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن نزيدنا علما اللهم أنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على طاعتك والتقت على محبتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها وهدها سبلها وملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا